أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو بالعلمية لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. قال الشارح: أو بالعلمية أي تعريف المسند إليه بإراده علما. الكلام فعلا في تعريف المسند إليه بالعلمية، يعني إيراد المسند إليه علما، إيراد المسند إليه علما. المستعمل البليغ يأتي بالمسند إليه معرفة وعلما على نحو التحديد، لا أنه يجعل المسند إليه علما، هذا ذكرناه في الدرس السابق. وظيفة المستعمل البليغ أن يورد المسند إليه علما معرفة، لا أنه يضعه معرفة، هذا من وظيفة الواضع. ونحن كلامنا في المستعمل البليغ. المستعمل البليغ يأتي بالمسند إليه معرفة، وعلى نحو التحديد يأتي به علما، يأتي به علما. السؤال الذي يأتي في المقام: ما هو المسوغ، ما هو المرجح لإيراد البليغ المسند إليه علما؟ ما هي مرجحات إيراد المسند إليه علما؟ قبل التعرض لذلك، الشارح بين تعريف العلم. تعريف العلم: نحن عندنا معرفة إجمالية عن العلم، وهذه المعرفة تحصلت لدينا من العلوم السابقة مثل علم النحو. الآن الشارح يذكر تعريفا للعلم، ثم يشرع في بيان المرجحات التي ذكرها المصنف لإيراد المسند إليه علما. التعريف الذي ذكره الشارح هو هذا: ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. العلم هو عبارة عن أمرين: الأول الذات، الثاني جميع مشخصات الذات. فالمشخصات ليست أمرا خارجا عن الموضوع له، الموضوع له في الحقيقة عبارة عن أمرين، عبارة عن أمرين: الذات زائد جميع المشخصات. المشخصات جزء من الموضوع له وليس أمرا خارجا عن الموضوع له تابعا له، لا، وإنما هو جزء الموضوع له. فالعلم هو عبارة عن الذات مع المشخصات. والمراد من المشخصات المشتركة بين سائر أحواله، أحوال هذه الذات، المشخصات التي تكون معه منذ ولادته إلى مماته، المشخصات المشتركة بين سائر مراحل هذه الذات وحياة هذه الذات. وليس المراد بالمشخصات المشخصات في مرحلة معينة، حتى إذا زالت هذه المشخصات فإن العلم يزول أو أن الذات تزول، لا، المراد بالمشخصات المشخصات المشتركة في بين سائر أحوال هذه الذات، يعني المشخصات التي تميز الذات، تميز الذات ويرتفع بها صحة تعدد الذات. الذات لا تكون إلا شيئا جزئيا. بماذا؟ بهذه المشخصات. مرادنا بالمشخصات المشخصات التي تجعل هذه الذات جزئية، ترفع عن الذات التعدد. تعرفون الجزء مقابل الكل، الجزئي مقابل الكلي، الكلي هو الذي ينطبق على كثيرين، الجزئي هو الذي لا ينطبق إلا على شيء بعينه. العلم جزئي، جزئي بماذا؟ جزئي بهذه المشخصات، بهذه المشخصات من قبيل الوجود الخارجي، من قبيل الوجود الخارجي. الوجود الخارجي من المشخصات، من المشخصات للذات. طبعا هناك نظريتان في علم الحكمة، واضح عندكم أو تأخذونها فيما بعد، أن الذي يشخص الكلي ماذا؟ أو الذي يشخص الجزئي، الجزئي في الخارج ماذا؟ نظرية تقول الوجود الخاص، وجود الخارجي. نظرية تقول المقولات التسعة، الأين والمتى إلى آخره، هذه المقولات هي التي تشخص الجزئي. نحن ليس لنا علاقة بذلك، الآن فقط نبين ما يتعلق بمطلبنا. تفصيل الكلام في هذا في محله، موكول إلى محله. التفتوا جيدا، الوجود الخارجي من المشخصات للعلم، والوجود الخارجي موجود في مرحلة الطفولة، في مرحلة الشباب، في مرحلة الكهولة، في مرحلة الشيخوخة، في كل مراحل الذات. المراد من ماذا؟ التفتوا، المراد من المشخصات المشخصات المشتركة بين سائر أحوال الذات. أما إذا قلنا المراد من المشخصات مشخصات في مرحلة معينة، والمشخصات جزء الموضوع، فإذا زالت هذه المرحلة يزول جزء الموضوع، فيزول الموضوع كله، يزول الموضوع كله. والحال الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، بل المراد من المشخصات المشخصات العامة المشتركة التي تجعل العالم جزئيا. واضح إن شاء الله؟ هذا هو تعريف العلم. إذن العلم ما هو؟ العلم هو ما وضع لشيء، يعني لذات، مع جميع مشخصاته. جيد، الآن نأتي إلى محل الكلام. محل الكلام هو مرجحات إيراد المسند إليه علمان. ما هي المرجحات؟ المرجحات عبارة عن أمور عدة، عن جملة من الأمور. الكلام فعلا في الأمر الأول، في المرجح الأول. المرجح الأول هو هذا: إحضار المسند إليه بعينه، في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. هذا كله هو المرجح الأول. ما شاء الله مرجح طويل، واضح؟ هو مرجح طويل وشرحه أيضا شرح طويل. التفتوا جيدا، هذا هو المرجح الأول. هذا المرجح الأول في الحقيقة اشتمل على ثلاثة قيود، اشتمل على ثلاثة قيود. القيد الأول: إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع. هذا هو القيد الأول: إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع. معنى ذلك ماذا؟ معنى هذا أن المتكلم المستعمل البليغ إذا أراد أن يحضر المسند إليه في ذهن السامع، وهذا الإحضار بعينه، بعين المسند إليه، بعين المسند إليه، فإنه يأتي به علماً، يأتي به علماً، يعني لا يحضر المسند إليه في ذهن السامع بشيء غير العين، غير عين المسند إليه. يشخص إذا أراد أن يشخص المسند إليه، يميز المسند إليه، فإنه يأتي به علما. وهذا الإحضار، الإحضار بالعين يشمل نحوين من الإحضار، يشمل نحوين من الإحضار. النحو الأول: الإحضار بوجه جزئي، الإحضار بوجه جزئي. النحو الثاني: الإحضار بوجه كلي. توضيح ذلك: الإحضار بوجه جزئي هو عبارة عن الإحضار بالذات مع المشخصات، بالذات مع المشخصات. تقول مثلا: زيد جاءني، زيد جاءني. انتبهتوا جيدا؟ زيد جاءني، زيد علم، وهو عبارة عن ذات مع المشخصات. فأنت الآن تتحدث مع المخاطب، مع السامع، تقول له: زيد جاءني. هنا ماذا صنعت؟ أحضرت المسند إليه بعينه، بعينه في نفس السامع، وأحضرته بوجه جزئي. كلمة زيد علم، والعلم جزئي، جزئي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذات مع مشخصات، مشخصات التي عند زيد ليست عند بكر أو عمر أو كذا. ولا كيف صار زيدا؟ الجزئيات متغايرة فيما بينها كما هو واضح، متغايرة. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني: الإحضار بوجه كلي، بوجه كلي. معنى ذلك أنك تأتي بوجه كلي، بعنوان كلي، بمفهوم كلي، هذا المفهوم ينطبق على هذا العلم، على هذا المسند إليه، بل ينحصر فيه، بل ينحصر فيه. فأنت إذا أحضرت المفهوم العام فقد أحضرت المسند إليه، فقد أحضرت المسند إليه بعينه، لأن هذا المفهوم العام لا ينطبق إلا عليه، لا يصدق إلا عليه. وذلك كما في لفظ الجلالة الله تعالى، الله تعالى كيف يحضره الإنسان؟ لا يستطيع أن يحضره بوجه جزئي، الله لا يدرك، بذاته بعينه، واضح، وإنما يدرك بعنوان عام بمفهوم كلي كمفهوم واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم كلي، لكن بالدليل هذا ثبت أن هذا العنوان، أن هذا المفهوم ينحصر في شيء واحد في الخارج وهو الله تعالى، صحيح؟ فحينما تقول واجب الوجود فأنت أحضرت الله تعالى، لكن أحضرت عينه، ولكن بوجه كلي لا بوجه جزئي. فإذا الله تعالى يمكن إحضاره، يمكن إحضار عينه بهذا المعنى الذي ذكرناه، واضح إن شاء الله؟ إذن القيد الأول هو إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع. قوله بعينه، التفتوا قبل ذلك، بعينه معناه بشخصه، عاد واضح معناه بشخصه، يعني بحيث يكون متميزا عن جميع ما عدا، عن جميع ما عدا، هذا واضح. قيد بعينه هو قيد احترازي، قوله بعينه هذا احتراز، احتراز عن أي شيء؟ احتراز عن اسم الجنس، احتراز عن اسم الجنس، يعني عن إحضار المسند إليه باسم الجنس. كما إذا قلت رجل عالم جاءني، لاحظوا أنت لما تقول رجل عالم جاءني أنت أحضرت زيدا هنا، لأن رجل ينطبق على زيد، لكن رجل بالنسبة لزيد اسم جنس يشمل زيدا كما يشمل غيره، هذا لا يقال عنه إحضار بالعين، نحن نتحدث عن الإحضار بالعين، إحضار بالشخص، هذا إحضار باسم الجنس، واضح؟ لأن الرجل كما يشمل زيدا يشمل غيره، هذا خارج عن محل الكلام، هذا خارج عن محل الكلام، نحن نتحدث عن الإحضار بعينه بشخصه لا باسم جنسه. فإذا لما قال بعينه هذا احتراز عن إحضاره باسم جنسه، هذا تمام الكلام في القيد الأول. ننتقل بعد ذلك إلى القيد الثاني. القيد الثاني قوله ابتداء، قوله ابتداء، التفتوا جيدا، ابتداء يعني أول مرة، الإحضار لأول مرة، هذا معنى ابتداء، الإحضار لأول مرة وليس لمرة ثانية أو ثالثة، لا، الإحضار لأول مرة يعني ماذا؟ يعني إذا أردت أن تحضر المسند إليه في ذهن السامع إحضارا أوليا، هو لم يحضر قبل ذلك، الآن أنت أردت أن تحضره، الآن تأتي به علما، تأتي به علما، الذي يحقق ذلك إنما هو العلم، إنما هو العلم. إذا أردت، التفت جيدا، أن تحضر المسند إليه لأول مرة في ذهن السامع فلا تأتي به إلا علما، فلا تأتي به إلا علما. وهذا القيد هو في الحقيقة احتراز عن ما يحضر المسند إليه ثانيا، يعني لا أول مرة، لا لأول مرة، وذلك كالضمير الغائب، كالضمير الغائب عليكم السلام. في قولك التفتوا جيدا، في قولك عليكم السلام، في قولك جاءني زيد وهو راكب، جاءني زيد وهو راكب، التفتوا جيدا، محل الكلام وهو، وهو الآن الضمير الغائب، ضمير الغيبة وهو، صحيح؟ هذا يرجع إلى زيد، هذا أحضر المسند إليه شيخنا، هذا اسمه. الآن التفتوا، وهو هذا أحضر المسند إليه، أحضر المسند إليه وهو زيد، لكن هذا الإحضار إحضار أول مرة أو ثاني مرة؟ الإحضار الأول كان بسبب العلم، جاءني زيد ثم قلت وهو، هذا إحضار ثان ليس إحضارا أولا. العلم يحضر المسند إليه أولا لأول مرة، واضح؟ أنت إذا أردت أن تحضر المسند أول مرة تأتي به علما، أما إذا أردت أن تحضره لا، ليس لأول مرة بل مثلا لمرة ثانية، لا يلزم أن تأتي به علما، يمكن أن تأتي به ضميرا كما في هذا المثال، جاءني زيد وهو راكب. هذا هو القيد الثاني، انتهينا منه إن شاء الله، ننتقل إلى القيد الثالث. القيد الثالث باسم مختص به، باسم مختص به، التفتوا جيدا، هذا الإحضار بعينه في ذهن السامع الذي يكون لأول مرة يجب أن يكون باسم مختص بهذا المسند إليه، بحيث لا يطلق هذا الاسم على غير المسند إليه، على غير المسند إليه، اسم يكون مقصورا على المسند إليه، مقصورا على المسند إليه، بهذا الوضع الذي وضع فيه هذا اللفظ لهذا المسند إليه لا يطلق إلا عليه، إلا عليه، واضح؟ مثل زيد الموضوع للذات المعينة، عامر الموضوع للذات المعينة، إلى آخره من الأمثلة. جيد، هذا في الحقيقة قيد احترز به المصنف عن ضمير التكلم، ضمير المتكلم، ضمير المخاطب، اسم الإشارة، الموصول، المعرف بلام العهد، والمعرف بالإضافة، كل هذه الأمور احترز عنها بالقيد الأخير، احترز عنها بالقيد الأخير. كيف؟ تفتوا جيدا، إذا قلت زيد جاءني، زيد جاءني، لفظ زيد، اسم زيد لا ينطبق، لا يصدق إلا على هذه الذات المعينة المشخصة في الخارج، ذات المشخصات المعروفة المعينة، بعد ما ينطبق على غيره، واضح؟ لكن حينما تقول أنا ضربت، أنا ضربت، هذا ضمير للتكلم، ضمير منفصل للتكلم، أنا ضربت، أنا ضمير موضوع علي أنا فقط أو موضوع لكل متكلم؟ لكل متكلم، صح؟ لكل متكلم، لكل مفرد متكلم أنا، فإذا هذا ليس مختصا بي أنا، ليس مقصورا علي أنا، وإنما يشمل كل متكلم. وهكذا ضمير المخاطب هو ضربه، عفوا أنت ضربته، أنت ضربته، أيضا أنت موضوع لكل مخاطب مفرد. وهكذا اسم الإشارة هذا ضربه، اسم الإشارة موضوع لكل مشار إليه مثلا مفرد، مذكر مثلا، هكذا اسم الموصول، وهكذا المعرف بالألف واللام والمعرف بالإضافة. واضح؟ هذه موضوعة لا لشيء واحد، غير مختصة بالمسند إليه، وإنما كما تشمله تشمل غيره. العلم مختص بالمسند إليه. واضح؟ عفوا الشيخ حسين، التفتوا جيد، هذا واضح؟ إذا أردنا أن، معي المرجح الأول خلاصة هذا الكلام، إذا أردنا أن نحضر المسند إليه في ذهن السامع إحضارا أوليا، واضح؟ إحضارا أوليا باسم مختص به، فنأتي به ماذا؟ علما. فنأتي به علما، هذا هو المسوغ الأول أو المرجح الأول من مرجحات إيراد المسند إليه علما. عفوا سيدنا، بعد الدرس إن شاء الله خذ مسك. ثم يقول الشارح، التفتوا، المطلب إلى هنا انتهى، المطلب إلى هنا انتهى. الشارح يذكر بعض الأمور، والمصنف قبل الشارح يذكر مثالا لذلك، وهو قوله تعالى قل هو الله أحد. نبين ما ذكره الشارح، التفتوا جيدا. الشارح يقول في الحقيقة هذه القيود الثلاثة التي ذكرت في هذا المرجح، هذه ذكرت لتحقيق مقام العلمية، ذكرت لتحقيق مقام العلمية. يعني ماذا؟ يعني أنت الآن لما تقول مرجحات إيراد المسند إليه علما، هذا العلم الذي يورده المتكلم البليغ، ما هو المقصود منه؟ مقصود منه ماذا؟ واضح؟ مقصود منه ماذا؟ نحن نريد هذه القيود تذكر، التفت، في مقام تنقيح وتحقيق المقصود من العلام. لذلك نحن في هذا المرجح الأول كشفنا عن جهات دخيلة في العلم، بأنه هو الذي يحضر، هو عبارة عن إحضار المسند إليه بعينه، وهذا الإحضار إحضار لأول مرة ابتداء، وهذا الإحضار يكون باسم مختص. فهذا في الحقيقة، هذه القيود للتحقيق وتنقيح مقام العلمية، وليس لأجل الاحتراز. يعني بعبارة أخرى، هذه قيود توضيحية وليست قيودا احترازية. نعم الاحتراز حاصل بها، لكنه ليس بمقصود. فرق بين أن يكون الشيء حاصلا عن قصد وأن يكون حاصلا لا عن قصد. الاحتراز هنا غير مقصود لكنه حاصل. الذي نقصده ها هنا هو تحقيق مقام العلمية، ليس إلا. وأما التفتوا، وأما إذا كان المراد هو الاحتراز، فيرد علينا إشكاله. ما هو الإشكال؟ أن القيدين الأولين مستدركان يعني زائدان لا حاجة إليهما. فإن ما يحترز به ما يحترز عنه بهما يحترز بالقيد الأخير عنه. ما يحترز عنه بهما يحترز بالقيد الأخير عنه، فالقيد الأخير مغن عنهما، فالقيد الأخير مغن عنهما. كيف؟ التفتوا جيدا. إذا أحضرت المسند إليه باسم مختص به فأنت في الحقيقة قد أحضرته بعينه، وأنت في الحقيقة قد أحضرته ابتداء. إذا أحضرته باسم مختص به في الحقيقة أنت ماذا صنعت؟ أحضرته بعينه وهو القيد الأول، وأحضرته ابتداء وهو القيد الثاني. فالقيد الثالث يغني عن الأول وعن الثاني، وحينئذ يحترز به عما احترز عنه بالقيدين. واضح؟ هذا الإشكال متى يأتي؟ إذا قلنا إن المراد من هذه القيود الاحتراز. أما إذا لم نقل المراد من هذه القيود الاحتراز بعد هذا الإشكال لا يأتي. والأمر كذلك، شارح يقول المقام هو من قبيل التوضيح، من قبيل التحقيق، لا من قبيل الاحتراز، فالإشكال لا يأتي إن شاء الله. واضح؟ هذا ما ذكره الشارح. ثم ذكر أمرا آخر، التفتوا جيدا، ذكر أمرا آخر الأمر الآخر هو عبارة عن قيل، عبارة عن قيل. القيل هو هذا، التفتوا جيدا، القيل هو هذا، القيل هو هذا. أن المحترز عنه بقوله ابتداء ماذا؟ ذكرنا المحترز عنه هو الإحضار الثاني الذي يتحقق في ضمير الغيبة، في ضمير الغيبة، جاءني زيد وهو راكب، هذا ما أفاده الشارح. هناك قول يقول لا، المحترز عنه هو ليس خصوص ضمير الغيبة، المحترز عنه في الحقيقة، التفتوا جيدا، يعني المحترز عنه ليس هو الإحضار الثاني، المحترز عنه هو الإحضار بشرط، الإحضار بشرط. يعني ماذا؟ يعني معي يعني العلم هو عبارة عن إحضار المسند إليه من دون شرط، غير العلم هو عبارة عن إحضار المسند إليه بشرط، بشرط. فحتى نبين هذا الأمر ماذا نقول؟ نقول ابتداء، نأتي بعبارة أو بلفظ ابتداء يبين لنا هذا المعنى. ابتداء يعني الإحضار من دون شرط، ابتداء الإحضار من دون شرط، بلا شرط. أما وعليه فغير العلم هو الإحضار مع الشرط. الإحضار مع الشرط أين يتحقق؟ قال مثل الضمير الغائب، الضمير الغائب، بعد المعرف بلام العهد، واضح؟ ضمير الغائب، التفتوا جيدا، الضمير الغائب، التفتوا، هو الإحضار بشرط تقدم المرجع، صح؟ جاءني زيد وهو راكب، مرجع هو متقدم، فهنا يشترط تقدم المرجع، فإذا هو إحضار بالشرط. وهكذا المعرف بلام العهد، المعرف بلام العهد يشترط تقدم ذكر المدخول، مدخول ال، تقول اشتريت فرسا فبعت الفرس، فبعت الفرس، واضح؟ هذه الفرس هي معرفة معرف بأل، وهذه أل معرفة، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون مدخول أل متقدما، وهو متقدم في المثال فرسة، اشتريت فرسة. فإذا ابتداء هو احتراز عن الإحضار بشرط، كما في الضمير الغائب وفي المعرف بماذا؟ بآل. فإن كلا منهما مشروط بشرط بخلاف العلام، فإنه ليس مشروطا بشرط. الشارح قال هذا القيل ليس صحيحا، هذا القيل فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ يقول جميع المعارف هي مشروطة بشرط، حتى العلم. إذا كنا نتحدث، التفتوا جيدا، إذا كنا نتحدث عن الشرط ولا شرط، فجميع ماذا؟ جميع طرق التعريف هي مشروطة بشرط، حتى العلم الذي نحن نتحدث فيه فإنه مشروط بالعلم بالوضع، صح؟ مشروط بالعلم بالوضع. زيد موضوع لهذه الذات، إذا ما عندي علم أن زيد، لفظ زيد موضوع لهذه الذات، يحصل عندي علم؟ ما يحصل عندي علم، يعني ما يحصل عندي انتقال إلى الذات المعينة، أصلا انتقال الذهن إلى الذات المعينة ما يحصل عندي. فكل المعارف مشروطة بشرط، فحينئذ العلم بدلا من أن يدخل في محل الكلام يخرج كما خرج غيره. أنت ماذا احترست بابتداء؟ احترست به عن أي شيء؟ عن الإحضار بشرط. العلم فيه إحضار بشرط فيكون خارجا، والحال أن مقصوده هو أن يبقيه في 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 محل الكلام، واضح؟ فهذا القول ليس صحيحا. إذن ما هو الصحيح؟ الصحيح هو ما ذكرناه. الشارح يتحدث يقول ما ذكرته، وهو أنه الاحتراز به عن من؟ ابتداء عن الإحضار الثاني الذي يتحقق في ضمير الغيب، كما في المثال الذي ذكره، جاءني زيد وهو راكب. هذا واضح إن شاء الله. طبعا هناك كلام في، يعني كلام يتعلق في الرد على جواب الشارح، نحن نكتفي بهذا المقدار، من شاء التفصيل في محله. التفتوا جيد، نأتي إلى مثال المصنف. قل هو الله أحد، لفظ الجلالة الله تعالى علم أو ليس بعلم؟ الشارح يقول علم، يقول علم، وإحضاره، التفتوا جيدا، ضمن بعد واضح إحضار بالعين لكن ضمن وجه كلي كما ذكرنا، وجه كلي. يقول هو علم للذات الواجب الوجود الخالق للعالم، فهو اسم علم، اسم علم. البعض قال لا، هو ليس اسم علم، وإنما هو اسم كلي، اسم كلي، واضح؟ مفهوم كلي، الله مفهوم كلي، وليس علما، ليس جزئيا، اسم كلي لأي شيء. يقول لي مفهوم واجب الوجود لذاته، بعد واضح واجب الوجود، ف فرق بين واجب الوجود لذاته واجب الوجود لغيره، تفرقون إن شاء الله. واجب الوجود لذاته هو الله تعالى، واجب الوجود لغيره هو ممكن، ممكن واجب الوجود لغيره، كما أنه الممتنع الوجود بذاته كشريك الباري وممتنع الوجود بغيره عندنا، صحيح أو ما عندنا؟ عندنا، غايته أنه ممكن، ما عندنا ممكن بالذات وممكن بالغير، ما عندنا، صح؟ على كل كلام في محله في الباب 11 وغيره، التفتوا. هو اسم كلي للواجب لذاته، واجب الوجود لذاته، أو المستحق للعبودية. المستحق للعبودية هو ينطبق على أكثر من واحد، مستحق للعبودية يصدق على أكثر من واحد بعد، والواجب لذاته يصدق على أكثر من واحد. واجب الوجود مفهوم كلي وليس جزئيا، صحيح؟ صار جزئيا بالبرهان بالدليل، وإلا هو كمفهوم واجب الوجود كلي. هذا الزاعم زعم بعضهم، هذا يقول الله اسم كلي، اسم كلي لواجب الوجود لذاته أو لمستحق العبودية، واضح؟ لكن هذان المفهومان انحصرا في فرد واحد وهو الله تعالى في الخارج، أما هو ك ك كمفهوم مفهوم كلي، واضح؟ مفهوم كلي، واضح إن شاء الله. جيد. الشارح يقول هذا فيه نظر، هذا ليس صحيح، صحيحا هذا مجرد زعم. لماذا؟ يقول كيف نؤمن بذلك وقد اتفقت الكلمة على أن قولنا لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، هي كلمة التوحيد. إذا كانت لا إله إلا الله كلمة التوحيد، عفوا، إذا كان الله مفهوم كلي، إذا كان اللفظ الله كليا، كيف صارت هذه العبارة كلمة التوحيد؟ لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا واحد، إلا واحد، إلا واحد، وهو الله تعالى. لهذا نقول كلمة توحيد، يعني الله معناه واحد، معناه مدلولة مفهومة واحد ليس متعددا. إذا قلتم كلي هذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، واضح؟ فلا يصح هذا القول لمنافاته لهذا الذي أجمع عليه، الكلمة أجمعت على أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وهذا ينسجم مع كون الله جزئيا وليس كليا. أما إذا كان كليا فلا تكون هذه العبارة كلمة توحيد، والحال أنها هي كلمة توحيد، واضح إن شاء الله، واضح. هذا جواب ذكره الشارح، هناك أجوبة أخرى، هذا المقدار كما ذكرنا نكتفي به. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: أو بالعلمية لإحضاره، يعني لإحضار المسند إليه بعينه، يعني بشخصه في ذهن السامع. طبعا هذا المرجح الأول، هو الآن يتحدث عن المرجح الأول. ابتداء باسم مختص به نحو قل هو الله أحد، أو تعظيم، هذا المرجح الثاني، هذا المرجح الثاني. الآن نحن تحدثنا عن المرجح الأول فقط. قال الشارح: أو بالعلمية أي تعريف المسند إليه بإراده علما، قلت لكم ليس المراد وضع المسند إليه علما، لأن هذا ليس من وظيفة المستعمل البليغ وإنما من وظيفة الواضع. لهذا الشارح أتى بأي التفسيرية. قال وهو، هذا إشارة إلى تعريف العلم، وهو ما وضع لشيء يعني لذاته مع جميع مشخصاته التي تلازمه، تلازم هذا الشيء ويرتفع بها عنه صحة تعدده. من هذه المشخصات الوجود الخارجي، وجود الخارجي. قال لإحضاره أي المسند إليه بعينه أي بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه، واحترز بهذا، بهذا إشارة إلى بعينه، عن إحضاره باسم جنسه، نحو رجل عالم جاءني. التفت محل الشاهد، هو رجل كان يكتفي برجل، لماذا أتى بعالم؟ رجل عالم جاءني، كان يعني يكفيه أن يقول رجل جاءني. قالوا السبب في هذا أن رجل نكرة، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا خصصت بنعت أو إضافة، فهنا خصصها بنعت، قال رجل عالم جاءني. قال في ذهن السامع ابتداء أي أول مرة، واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب، باسم مختص به أي بالمسند إليه، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره. يمكن أن يطلق باعتبار وضع آخر على ماذا؟ على الغير. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الأسماء المشتركة. مثلا زيد، زيد وضع بوضع على ذات، وضع بوضع آخر على ذات أخرى. التفتوا جيدا، إذا تحدثنا عن الوضع الأول بلحاظ الوضع الأول لا يطلق إلا على تلك الذات، أما بلحاظ وضع آخر يمكن أن يوضع، أن يطلق على ذات أخرى. لهذا لاحظوا العبارة، عبارة دقيقة، قال لا يطلق باعتبار هذا الوضع، أي يوضع تحت خط، باعتبار هذا الوضع، لا مطلقا، لا مطلقا، لا باعتبار هذا الوضع على غيره، حتى يدخل الأسماء المشتركة. إذا مطلقا لا تدخل الأسماء المشتركة، هنا يريد أن يدخل الأسماء المشتركة. قال لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره، واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة. قال ثم قال وهذه القيود لتحقيق مقام العلمية لا للإحتراز، لا للإحتراز، وإلا إذا كان للإحتراز وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق من القيدين الأول والثاني. قال وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط، كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد، فإنه يشترط تقدم ذكره. والموصول، أنا ما ذكرت الموصول في الشرح، والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة. واضح، الموصول من المعارف، بنفسه من المعارف؟ الجواب كلا، وإنما بصلته، والصلة لا بد أن تكون معهودة، صح، معروفة. جاءني الذي رأيته، رأيته، واضح، رأيته، لا بد أن تكون هناك صلة، وهي رأيته، وهذه الصلة معلومة عندك، وإلا جاءني الذي، ليس معرفة، نكر، الذي نكر، واضح؟ فالذي يعرف الموصول هو الصلة، والصلة لابد أن تكون معلومة. فإذا الاسم الموصول مشروط بالعلم بالصلة، العلم بالصلة، فهو يحضر المسند إليه لكن بشرط. قال والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة. هذا القيل فيه نظر، وفيه نظر لأن جميع طرق التعريف كذلك، كذلك يعني ماذا؟ مشروطة بشرط. حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع. ثم قال نحو قل هو الله أحد. الله أصله الإله، حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود. احنا ما تحدثنا عن حذف الهمزة ثم صار إدغام إلى آخره. قال ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته، هذا الزعم، فهو اسم كلي أو المستحق للعبودية له، وكل منهما كلي إن حصل في فرد فلا يكون علما. الله ليس علما، واضح؟ لأن مفهوم العلم جزئي، ومفهوم المستحق للعبودية له أو واجب الوجود لذاته هذا مفهوم كلي. قال وفيه نظر، هذا رد الشارع، لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. لا، مو اسم لهذا المفهوم الكلي الذي ذكره هذا الزاعم. كيف وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد، ولو كان اسما لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد، لما أفادت التوحيد. لا إله، التفتوا، لا إله إلا أشياء متعددة، إلا أشياء متعددة. شنو توحيد هذا؟ مو توحيد هذا. تقول لا إله إلا، لا إله موجود إلا واحد، إلا واحد وهو الله. أنت تقول الله يدل على الكثرة، الله مفهوم كلي، مفهوم ومفهوم كلي. قال ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد، لأن الكلي من حيث إنه كلي يحتمل الكثرة، والكثرة هي تتمه، والكثرة تنافي التوحيد. هذا تمام الكلام في المرجح الأول. المرجح الثاني يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.